السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خلق الله تعالى الحياة لأجل الكمال، وخلق الموجودات لأجل أن تسير على طريق كمالها، وجعل لهذا السير وسيلتين: وسيلة قهرية ووسيلة اختيارية. الوسيلة القهرية التي تتحقق من خلال كن فيكون، هي الوسيلة التي عليها تسير السماوات والأرض بإذن الله، والشمس تجري لمستقر لها. أما الوسيلة الاختيارية وهي الوسيلة الأفضل، أن يتكامل المخلوق من خلال اختياره، لا بالقهر والغلبة والاضطرار كما في الوسيلة الأولى. هذه الوسيلة أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها للإنسان أن يرتقي، وجعل لهذه الوسيلة عنصرين يمثل كل واحد منهما مصباحا، لكي يرى الإنسان طريق كماله لكي يسير عليه. المصباح الأول هو الكتاب، هو الرسالة. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هو هدى، هو يهدي، هو مصباح، يريد من خلاله ربنا تعالى أن يرى الإنسان طريقه به. والوسيلة الثانية هي الإنسان، الإنسان الذي يتمثل بالنبي وبالإمام وبالعالم. من هنا قال الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هؤلاء الأنبياء مهديون، وهم مصابيح للهداية. بهداهم اقتده، اقتدي بنورهم. أما الأئمة سلام الله تعالى عليهم فهم الذين عبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن هدايتهم وعن كونهم المصباح بقوله: إن مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هي السفينة المضيئة التي من ركبها يهتدي إلى الطريق. هي سفينة، هي أكثر من مصباح، هي التي تأخذ، هي التي تجذب، وهي التي تسير، ولكن لابد أن يتطلع الإنسان إليها، ولا بد أن يسير الإنسان على سيرها. لذلك حينما عبر عن بعض الأئمة نبينا صلى الله عليه وآله عبر بعبارات تفيد تلك الهداية: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هو مصباح وهو سفينة لأجل وصول الإنسان إلى كماله. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن يهتدي الناس بالعلماء الذين ساروا على درب الأنبياء وعلى درب الأولياء الأئمة عليهم السلام. فأراد الله تعالى أن يتوجه الناس إلى العلماء لأجل الكمال، لأجل الطريق، لأجل رؤية الطريق، لأجل السير على الطريق. من هنا بين النبي صلى الله عليه وآله الثواب العظيم لمن اهتدى بهدى أولئك العلماء: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم المعلم. يختلف أي يتردد. مرة واحد يرى مرة واحدة في حياته عالما، مرة واحد يتردد، والتردد هو لأجل الاقتباس، هو لأجل إراءة الطريق، لأجل السير على الطريق. ما من متعلم يختلف إلى باب العالم المعلم إلا، تأملوا الثواب، إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة. اللهم صل على محمد. وبنى الله له بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض وهي تستغفر له، ويمسي ويصبح مغفورا له، وتشهد الملائكة أنهم من عتقاء الله من النار. لماذا هذا الثواب؟ لأن هؤلاء العلماء الذين جبلوا من طينة النبي وصنعوا من مصباح الأئمة، هؤلاء هم يرون وهم الذين يجعلون الآخرين يرون ذلك الطريق، وهم الذين يرشدون إليه، وهم الذين يحققون هدف الله في خلقه، هو الهدى، هو السير نحو طريق كمال الإنسان. من هنا كان البيان الكبير، وكانت الأحاديث الشريفة وهي تدور حول هؤلاء العلماء عن النبي صلى الله عليه وآله: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم صل على محمد. وعلى الإمام علي عليه السلام: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد. لأن العالم هو الذي قد بني بنية صحيحة. قد يكون الإنسان من المصلين الصائمين القائمين الذين يذهبون إلى ساحات القتال، ولكنه لا ينطلق من بنية صحيحة. ممكن أن تكون ساحة قتاله هي مسجد يفجر فيها نفسه، لأنه لم يبنى على علم حقيقي، لم يقتبس فكرا حقيقيا. الكثير من الناس قد يسير في طريق ضلال وهم يعتقدونه طريق هدى، لأنهم لم يتحركوا في حياتهم على أساس بنية علمية وعلى أساس فكر صحيح. ليست القضية قضية كثرة صلاة وكثرة صوم وكثرة بكاء وكثرة حركة، الأساس هو تلك العقيدة، الأساس هو ذلك الفكر، الأساس هو العلم الذي ينطلق منه الإنسان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الذي يصعد هو الكلم، هو العقيدة، العمل الصالح يأتي بعد الفكر، يأتي بعد العقيدة، يأتي بعد البنية الفكرية. من هنا كان التشدد عند النبي صلى الله عليه وآله على تقديم العلم على العبادة والعالم على العابد. الإمام الباقر عليه السلام ورد أنه قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. عالم واحد مقابل 70,000، 70,000 من العباد، عالم هو أفضل، لأن تلك العبادة قد لا توصل أولئك الناس إلى المبتغى والهدف، ولكن هذا العالم الذي ينتفع بعلمه هو نور لذلك الهدف. لذلك حث النبي صلى الله عليه وآله المسلمين أن يتوجهوا نحو العلماء، وأن يكون العلم هو أساس حركة المؤمنين، أساس حركة المسلمين. ألم نسمع أن النبي صلى الله عليه وآله دخل المسجد فوجد أناسا يدعون الله وأناسا يتعلمون، قال كلا المجلسين إلي خير، أما هؤلاء فيدعون الله، أما هؤلاء فيعلمون الناس، هؤلاء أفضل بالتعليم. ثم جلس معهم، وكان صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين: من جلس عند العالم ساعة ناداه الملك جلست إلى عبدي، وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة ولا أبالي. لم يقل النبي من جلس عند العابد، قد يجلس الإنسان عند العابد، ولكن العابد قد لا يمثل مصباح هدى، قد لا يفيد في هداية الناس، قد يمثل منحا آخر يغتر الناس به وهو على غير هدى. لذلك كانت الصفة هي صفة العلم. حتى أن مجالسة العلماء، هذا العنوان الذي ورد في أحاديث تبين نوعيته، أن يجلس الإنسان مع العالم، أن يزاحم الإنسان العلماء، أن يبقى الإنسان في دائرة يحبها الله هي دائرة العلم والعلماء. الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي يتحدث أن عدم مجالسة العلماء قد يكون لها أثر في ضعف التوجه إلى الله، في عدم حضور القلب في الصلاة. ألا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: حينما يتحدث الإنسان عن سبب الضعف الروحي، عن سبب عدم حضور قلبه أثناء الصلاة، عن سبب عدم التوجه القلب إلى الله تعالى في العبادة، ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. هذه هي الحالة، الحالة هي إعراض قلبي، هي إعراض روحي. ما هو سبب هذه الحالة؟ يشرع الإمام زين العابدين عليه السلام ببيان أسباب عدم حضور القلب أثناء الصلاة، وهذا ما يسأل عنه الكثير. يقول: سيدي، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني. لعل هذا بسبب طردك لي، تنحيتك لي، وهذا له أسبابه. أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، مثل ما الإنسان يستخف بالصلاة فلا يصليها في وقتها، أو لعلك معرضا، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني فكرهتني لأني أعرضت عنك لم أبالي بك، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، وجدتني أكذب ومطالي يا سيدي، أكذب أقول بأني تبت، بأني لن أعود ثم أعود، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. ثم يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: أو لعلك من مجالس العلماء فقدتني. يجعل الفقد من مجالس العلماء هو سبب للضعف الروحي، لعدم حضور القلب في صلاة الإنسان. خلفية هذا الكلام هو الدور، هو دور الهداية. المسألة لا تتعلق بطقوس كما في بعض الأديان، لا تتعلق بمراسم ببروتوكولات، وإنما تتعلق بالهداية، بدور العالم في هداية نفسه بأن يكون جادا في ذلك، وبدوره بهداية الناس. الإمام الهادي سلام الله تعالى عليه يتحدث عن هذا الدور في عصر الغيبة، يقول: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه. بغيبة الإمام، الإمام المعصوم، لا نستطيع أن نتعرف إليه. ماذا يفعل شيعة الإمام والإمام غائب؟ لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم أي العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. لأن الدور هو الهداية، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن الشفاعة تحدث عن الشفعاء وهم في دائرة الهداية، فورد عنه صلى الله عليه وآله: الشفعاء يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء والعلماء والشهداء. الأنبياء لأن لهم دور الهداية، والشهداء لأنهم لهم دور الهداية بدمائهم، لأن دماء الشهيد هي غاية في الهداية، والعلماء لدورهم في تلك الهداية التي ورد فيها عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه: يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة. كيف يأتي هؤلاء العلماء الذين اقتبس من نورهم الضعفاء وتعلق فيهم أولئك الضعفاء، والأنوار تسطع من تيجانهم، على رأس كل واحد منهم تاج بهاء، قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة 300,000 عام، مسيرة 300,000 سنة، فشعاع تيجانهم ينبت فيها أو ينبث فيها كلها، فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه. وليس المراد من اليتيم من فقد الأب، وإنما اليتيم هو الذي غاب إمامه عنه. هم اليتامى باعتبار أن الإمام في الغيبة الكبرى. فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن ظلمة الجهل علموه، ومن حيرة التيه أخرجوه، إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حتى تحاذي بهم فوق الجنان. إنه الدور الذي ينطلق من هذه الهداية في أجواء هؤلاء العلماء ومن منطلق أنوارهم. نحن اليوم على عتبة ذكرى لأحد هؤلاء العلماء الكبار، ذكرى استشهاد الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي كان مرجعا كبيرا عظيما، والذي كان عالما ومفكرا قد أغنى العالم الإسلامي بفكره الرائد، بعبقريته، بكتبه التي كانت تجيب عن تساؤلات وتساؤلات وترسم حلولا للمشكلات. وهو الذي قد حارب بهذا الفكر ما كان قد انتشر حتى في العالم الإسلامي من فكر إلحادي ومن فكر شيوعي، فكان فلسفتنا وكان اقتصادنا وكان الأسس المنطقية للاستقراء، وكانت هذه الكتب التي اعتبر على أساسها الكبار من علماء العالم السيد الشهيد بأنه في قمة المسلمين في العالم من ناحية تقديم الفكر الإسلامي. وقد كان الإمام الخميني قدس سره كان ينظر إليه نظرة بعيدة، وكان الإمام في غور بعيد بالنسبة إلى المستقبل، فيما كان يهتم السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر بنقد الفكر الشيوعي. طلب منه الإمام الخميني قدس سره أن يهتم بالفكر الرأسمالي الذي تعتمد عليه أمريكا، لأن الإمام حتى منذ ذلك الوقت من النجف كان يرى بأن الفكر الشيوعي سينهار، وأن العالم أمام تحد بالنسبة للرأسمالية أكثر منها بالنسبة إلى الشيوعية. وكان السيد محمد باقر الصدر رغم علمه، رغم وفرة فكره، رغم غناه المعرفي، رغم عبقريته المتقدمة، كان يبحث عن ضوء، كان يبحث عن مصباح، كان يرى الأمة التي يعيش بين ظهرانيها، كان يراها أمة قد عاشت في كثير من دوائرها حالة التخلف وحالة الجهل بعد ثورة 20، بعد ما حدث من احتلال للعالم الإسلامي من أقطاب الاحتلال المعروفين. كان السيد محمد باقر الصدر ينظر إلى الواقع الذي يعيشه، ولكنه لم يكن يجد الحل الواضح، لم يجد المصداق الواضح الذي هو القائد. كان عنده الفكر، وكان عنده الوعي، كانت عنده العقيدة، كان عنده الفقه، كان عنده الأصول، ولكنه كان يتطلع إلى شيء يتعلق بقيادة العالم الإسلامي، وكان يتطلع إلى تجربة لابد أن يبنى عليها لانتقال الوضع مما هو عليه. وتعرف الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر على شخصية الإمام الخميني قدس سره، حينما عرفه دعا أن يذوب الناس فيها، لأنه رأى في الإمام الخميني إنسانا قائدا لا يوجد صنو له في العالم الإسلامي. من هنا نقرأ في رسالة للسيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر حينما انتصرت الجمهورية الإسلامية، كتبها إلى طلابه وهو يحدثهم عن الأمل، الأمل الذي أفرح قلب السيد محمد باقر الصدر بعد أن كان ينظر إلى ظلمات ذلك المجتمع. كتب في هذه الرسالة: أولادي وأعزائي، حفظكم الله بعينه التي لا تنام، أكتب إليكم في هذه اللحظات العظيمة التي حقق فيها الإسلام نصرا حاسما وفريدا في تاريخنا الحديث على يد الشعب الإيراني المسلم وبقيادة الإمام الخميني وتعاضد سائر القوى الخيرة والعلماء الأعلام، وإذا بالحلم يصبح حقيقة، وإذا بالأمل يتحقق، وإذا بالأفكار تنطلق بركانا على الظالمين لتجسد وتقيم دولة الحق والإسلام على الأرض، وإذا بالإسلام الذي حبسه الظالمون والمستعمرون في قمقم يكسر القمقم بسواعد إيرانية فتية لا ترهب الموت، ولم يثني عزيمتها إرهاب الطواغيت، ثم ينطلق من القمقم ليزلزل الأرض تحت أقدام كل الظالمين، ويبعث في نفوس المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها روحا جديدة وأملا جديدا. إن الواجب على كل واحد منكم وعلى كل فرد قدر له حظه السعيد أن يعيش في كنف هذه التجربة الإسلامية الرائدة أن يبذل كل طاقاته وكل ما لديه من إمكانات وخدمات، ويضع ذلك كله في خدمة التجربة، فلا توقف في البذل والبناء ولا حد للبذل، والقضية ترتفع رايتها بقوة الإسلام، وعملية البناء الجديد بحاجة إلى طاقة كل فرد مهما كانت ضئيلة. ويجب أن يكون واضحا أن مرجعية السيد الخميني التي جسدت آمال المسلمين آمال الإسلام في إيران اليوم لا بد من الالتفاف حولها والإخلاص لها وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم. وليست المرجعية الصالحة شخصا، وإنما هي هدف وطريق، وكل مرجعية حققت ذلك الهدف والطريق فهي المرجعية الصالحة التي يجب العمل لها بكل إخلاص. كانت هذه رؤية السيد محمد باقر الصدر للإمام وللثورة، رؤية الأمل، وهذه الرسالة تنبئ خلقية السيد الشهيد، تنبئ عن روحية السيد الشهيد التي كان من خلالها يذوب ويدعو إلى الذوبان في الإمام قدس سره. وهذا الخلق وهذه الروحية هي التي أوصلت السيد الشهيد إلى الشهادة، هي التي جعلته في مقام الشهادة التي عبر عنها الإمام الخميني في نعي السيد محمد باقر الصدر. قال في ذلك النعي: الشهادة تراث ناله أمثال هذه الشخصيات العظيمة من أوليائهم، والجريمة والظلم أيضا تراث ناله أمثال هؤلاء جناة التاريخ من أسلافهم الظلمة، فلا عجب لشهادة هؤلاء العظماء الذين أمضوا عمرا من الجهاد في سبيل الأهداف الإسلامية، وإنما العجب أن يموت مجاهدو طريق الحق في الفراش دون أن يلطخ الجنات أيديهم الخبيثة بدمائهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.